ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات بالموازنة في نقد الرجال، أنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يقبح مما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. نعم، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام هش له وبش، ولما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن في الدخول قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ولما كلمته هششت إليه بشش. قال يا عائشة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا رجل لم يطبق فيه هذه البدعة العصرية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن المجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحذير والتعريف بهذا الرجل حتى يحذر. من هذا القبيل أيضا ولعله ألطف وأمس بالحجة في هذا الموضوع، لأن ذاك الرجل الذي ذمه عليه السلام بقوله بئس أخو العشيرة هو، يقول شراح الحديث بأنه كان من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره أتباعه المؤمنين به عليه السلام. لكن المثال التالي أمس في الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة، حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطباني. معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام، والسائلة هي امرأة خطبت من كل منهما. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صدوق، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا ذم، هذا قدح فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لما؟ لأن المرأة جاءت تستنصح الرسول عليه السلام في أيهما تقبل التزاوج معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء فيما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا جاه له بين الناس، فمما لا رغبة للنساء في مثله. كذلك إذا كان برابا للنساء أو كان كثير الأسفار، فكل من الوصفين ترجمت هذه الكلمة أو فسرت هذه الكلمة من شراح الحديث حينما قال عليه السلام أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كناية عن كثر الأسفار، أم أنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة يسارع إلى ضربها. قد قيل في بكل من التفسيرين، الراجح هو أنه ضرب للنساء. المهم أنه عليه السلام ذكر عيب هذين الرجلين ولم يذكر مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله إلى آخره، وحدث عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يسعهم إلا أن يبينوا نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة، وقد جمع ذلك بعض العلماء الظرفاء في بيتين من الشعر، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والحديث في شرح هذه الخصال الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل، ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح، لما لا خلاف بين مسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وإلى آخره ممن جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، وهي من أدلة الخصة الأولى، متظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا قال المظلوم فلان ظلمني، هل يقال له اذكر محاسنه يا أخي والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان. وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة وابتداء هذه البدعة هو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقصد الظهور. وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح، هذه كتب أئمة الجهل والتعديل، والآن بين يدي كان آنفا، وما أدري من تركت، يمكن هنا أمامي، هذا هو حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعيف، يقول فيه كذاب، وضع سيء الحظ إلى آخره. لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صالحا، وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو من مسالك كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه، أما إذا أردنا أن نصح للأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير، من تبديع، من تضليل، وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذاك الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب. وباختصار أقول أن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر، وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه، لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. وإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقل الرجل إطلاقا، إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من الشدة في الأسلوب. أما أنه لا يوازن فأنا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
والآن مع مجلس آخر.
فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر الحسنات؟ نرجو الإجابة مفصلة على هذا السؤال.
هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته هذا شيء، وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر. ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناته، أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو ما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه فهنا بلا شك ينبغي أن لا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه، وإنما يقرن معها أن يذكر محاسنه وحسناته، على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما مجرد على الرد هذا خلاف المنهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأ. وفي اعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، هكذا ثلاث مرات. إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل: أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه السلام. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبته أو موعظته، فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فانبرأ له الرسول عليه السلام بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا أعتبر هذا الشرط إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونة بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم، حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق لأن الصدع بالحق مر، فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه. فأنا أعتقد هذا خلاف السنة، أساليب تخالف السنة في كثير من النواحي، لكنها مخالفة كما نقول نحن في الشرك، أنه ينقسم إلى أقسام، منها شرك لفظي، مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملة، لكن هناك أيضا أنفاظ ليست من الشرك بسبيل، لكنها أيضا ليست من السنة بسبيل. مثلا وأنا أعتقد أن بعض أخواننا الدعاة السلفيين عقيدة، لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا، لأن هذا السلوك يتطلب أمرين اثنين: الأمر الأول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به، وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم. مثلا أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة يا أحبابنا، فهني جماعة التبليغ. فأنا أسأل في نفسي: ترى هم أهدى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس وألين وأحكم، وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه الليونة: يا أحبابنا. وما
قد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن. أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد، هم مثلنا في التوحيد لكنهم أيضا يستعملون ألفاظا ناعمة ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب أو نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ومع ذلك فما كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصحابه لا شك أن لهم الحظ الأكبر في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك أنهم لم يكن غليظا في مخاطبة الناس. وهنا شيء أيضا لابد من أن أعرج إليه، إن تدين مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي، فهناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه من حكمة كان يستعمل الشدة أحيانا. لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم لقال، وأعذروني إذا ذكرت التعبير السوري لأن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها مفهوم، بيقول الجاهل منهم لما واحد بينصحه بيقول شو الشدة يا رسول الله؟ رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصحيح: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أعضوه بهني أبيه. لو استعمل أحدنا مثل هذا لو شدد عليه النكير، وهم لا يعلمون أن هذا إسلام، أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذن الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضا في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: ساعدونا بذكر الحديث الذي فيه إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقف. نعم،
من انتقم
نعم لنفسه،
من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه،
أيوة. هذا هو، فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء. هذا ما أردت التذكية به.
جزاك الله خيرا. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف.
هذا ليس شرطا لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطائه، على الأقل في وجهة نظرك أنت، فهذا جيد، لكن هذا ليس شرطا. وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا، من أن تحصل على عنوانه وعلى مراسلته ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك، هذه كل أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض الإخوان الحاضرين في بعض المناسبات، خلاصتها أن الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قط جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرت الخبر فزرته وعرفت مخططه ومنهجه، ولست الآن في صدد الإطالة في هذا، إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبه ثانيا، حينما بعد ذلك عرض علي أحد أخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، فقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم. فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم، وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمسائر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الآن. قلت والله أنا ما أنشط للرد على هؤلاء، لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأنه الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب، وإن فعل فصل طرد عن الحزب، فما في عندنا الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة، الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر، لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفة إلى رئيس حزب، فلا يجوز لأحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت ما يفيد الرد عليهم، فبازل بي يحثني ويزين لي الرد أنه هناك أنا، هو يقول عن نفسه، تعرفون الرجل أبو إيش فواز الصالح أبو إيش المعصول، فاستجبت له وكتبت رد، وضمنت في الرد أيضا مقالا يومئذ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان ينظرها يومئذ الشيخ مصطفى السباهي رحمه الله، لكاتب باكستاني أو هندي طبعا مسلم، فشممت المقالين ورديت عليهما. وبيقول عن أبي الشام راحت أيام وإجت أيام وانطوت السنون وأنا لا أدري شو موقف الحزب من هذا الرد، هل تقبلوه وهذا ما استبعدوه، طيب هل ردوا عليه حتى أعرف أنا خطأي من صوابي، أيضا هذا ما عرفته. والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من أجل يعرفوا يعني صواب، لأنه كما تعلمون في كل مكان بيحتار بعض الناس من يترى هذا معه صواب ولا هذا. وأنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع الناجب، فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لا من هو دوني أفدته، فأنا أيضا مستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من أخونا أبو حمدي الجزائري، تعرفه؟ أخوه أصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده إلا منا وخينا، ولكن عرفت فيما بعد أنه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن يعني ما نحذر من ذلك، لأننا نعتقد بقول من قال وبضدها تتبين الأشياء. فلما عرفت أنه يحضر قلت له إذا حضر الشيخ فأنا أطلب موعدا منه، وفعلا قدم إليه طلبي فاعتذر بأنه ليس عنده وقت، فأنا رفضت هذا الاعتذار وقلت أنا أعرف من الشيخ الدين من أخباره أنه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي أو دوني، مهم أنه نشيط وأنه يجتمع حتى مع عامة الناس في سبيل دعوتهم إلى حزبيته، فما باله يعتذر عن لقاء إنسان أقل ما يقال فيه إنه طالب علم. فأرجو أن تبدل ردي لعذره أو اعتذاره. فرجع الجواب أنه هو في مناسبة أخرى إن شاء الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده يعني وقت. أيضا واحد أيام وجاءت أيام فوجئت به وأنا في محلي تصليع الساعات، كانت دكاني قسمين، قسم الخارجي ساعاتي والداخلي مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها. فوجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة، فشكر وقدر ومدري إيش وإلى آخره، وأنا أعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا وأول فرصة تسمح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفادة من علمك ومن الكلام الجميل العازم. وختم كلامه بأنه نحن نرجو منك إذا لك ملاحظات عن بعض أسئلتنا أن تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. فأنا أجبته بصراحتي، قلت يا أستاذ هذا لا يكفي، لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي، أنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك. وأنا دخلت معكم في تجربة، هنا الشاهد، دخلت معكم في تجربة، كتبت ردا على مقالكم في تحريم إيجار الأرض، وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب. فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس. لكن لو كان العكس كنت أنا كمان بتأكدني في صوابي، تبعت لي الرد يعني. ولذلك أنا أقنع بمجرد أنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه نظر فتستفيدها أنت، وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد. فما أطال الحديث معي، قال أنا كل حال أعتذر، وقتي ضيق، وأول فرصة تسمح لي أنا أسارع إلى لقائي. هذا معنى كلامي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء، وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، الله متأثر من دعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية. فجاء عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط للمناقشة. أول اجتماع التقينا، مشيت المناقشة كمناقشة أولى لا بأس فيها، توعدنا على موعد ثاني، ما جاء الرجل. مين اللي وصله لعندي؟ عبد الرحمن الجزائري. ما إجا حسب المواعيد، راحت أيام ما إجا. شو الخبر؟ قال والله المخابرات لاحقته، ولذلك هو رجع إزراجه إلى طرابلس. خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبولي، تعرفوه أنتم؟ تعرفوه؟ هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين لدروسنا، على خلق يعني فيه. المهم ذات يوم أنا في الدكان رن تلفون الجرس، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين. كيف؟ كيف؟ قال في له إمام مسجد هناك فوق بحرف الأكباد. قال أنا اتصلت ما قلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين بريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين، فأخذنا موعد منه. طبعا يقول الصنبولي أنه أنا ما ذكرتك، وفعلا أخذ منه موعد. وافق الشيخ في أظن كان يوم اثنين، ويقينا بعد صلاة العصر، لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق، رحنا صلينا وجلسنا. انفضل المصلون، بقينا نحن أربعة خمسة، كان من جملتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله، هو مدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي، والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية، وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يومما عليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش. المهم والله ما أطال الانتظار، وإذ أحد الجماعة اللي كان وجهه نحو الباب شاف الشيخ جاي، فقاموا. قمت أنا أيضا، كنت كأني آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي، قال معذرة أنا جئت معتذرا. قال يا أستاذ نحن على موعد ومنتظرينك وإلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت. السلام عليكم. ورجع خضار. فقضي هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا، ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا اولا. ثم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين.
والله
يا شيخ بس الوقت لأنه سجل لك. رايح أخونا أبو
ليلى بس.
بس ما
أظن أنك راح تنجح. كل لا يتقليل.
هذا صحيح. هذا ما نجح لك.
أنت تحدى أبو ليلى.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الغداء ثم بعد المنبر وحدث أصحابه ثم صلى الظهر وحدث أصحابه في الآخر الحديث، فما من شيء كان إلى يوم القيامة إلا وأخبرهم. فأحد الإخوة يعني يقول حيرني هذا الحديث، وبحثت عنه كثيرا فلم أجد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول، وسأل كثيرا من أهل العلم فما ظفر بإجابة، ثم رأكم في المنام وسألكم أثبتموه على جزء وصحه في مسند الإمام أحمد، ثم رجع على المسند فلم يجد الحديث.
أيوة.
حملني يعني أمانة إيصالكم السؤال، ومن ثم أخذ الجواب وتبليغه إياه. ثم هو الجواب. بارك الله فيكم.
والله ما أظن في عندي شيء يعني يمكن أن يقال كما قلت آنفا، ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي. ليس عندي شيء من هذا القبيل، لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة، أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفيين، لذلك ما أطلع في بعض التصميم.
النواس في بيت أبو يحيى قبل سنتين
ونحن أبو يحيى. مين أبو يحيى؟
أخونا زريلة
أحمد. أيوة أحسن.
النواس.
أي نعم.
كان الأزمري موجود يومها.
نعم. فهو هذا الرجل يبدو أنه صوفي، وأظن من عنده نوم جرفة باقي في ذهني معالم من الجلسة القديمة. المقصود هو يحتج بهذا الحديث إلى ما ينحو نحو ولاة الصوفية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظن أيضا كانت مناسبة تحدثي عن ولاة الصوفية وعن بوصيري وقالوا يعني فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر. قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم، فاعترض عليه بهذا الحديث. فأنا أجبت بما أردت أن أقوله آنفا، هو الحديث كما يقال ذو شجون. تذكرت به المناقشة التي جرت بيني وبين رجل، فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير، وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى. وأذكر أنني ذكرت يومئذ، وهذا أستطيع أن أقول إنه من كيتي، يعني ما قرأته.